بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا بالتوفيق والسداد والمعونة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها سببا لرضوانه عنا يوم نلقاه. ولا شك أن أعظم ما تقرب به العبد إلى ربه وطلب مرضاته بهذا العلم النافع، فإنك لن ترضي ربك ولن تسترضيه بأحب إليه من أن تتعلم هذا العلم لوجه الكريم، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبالعلم تطرد الشيطان، وبالعلم تعبد الرحمن، ولا يوجد في الأرض أشرف من مجالس الفقه والعلم. في هذه الساعة أهل اللهو في لهوهم، وأهل التجارات في تجاراتهم، وأهل الكرة وأهل الأمور مع أمورهم التي يستحبونها، وأنتم جلستم في بيت من بيوت الله تتعلمون هذا العلم حتى تعبدوا الله على بصيرة، وحتى تحفظوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها وشريعتها. ولا يدري الإنسان متى يحتاج إليه، رب صغير قوم لم يظن، أو كبير لم يظن أن يحتاج إليه فاحتيج إليه، ورب كبير قوم ظن أن عنده شيء فلم يكن عنده شيء. وما أقبح الكبير إذا لم يتعلم دينه، وما أقبح الصغير إذا ضيع وقته في شيء كان سيحمله إلى أعلى المراتب. ولكن نحتاج إلى النية الطيبة الصادقة والعزم والتفاعل وعدم الانشغال. واعلموا أن المعلم لن يعطي إلا إذا وجد تفاعل من إخوانه طلابه، وإذا وجد برود فإنه سينقص 19 ما عنده قطعا، لأن هذا عملية تفاعل وعملية أخذ وعطاء. الإمام إمام الصلاة يتأثر بالمأمومين، وفي ذلك أحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: إني أراكم من خلفي لا تلتفتوا. والمأمومين يتأثرون بالإمام، وكلما كان المأمومين أخشع أثروا في إمامهم، وكلما كان الإمام أخشع أثر فيهم. كذلك المعلم والمتعلم، كلما كان المعلم أخلص نية وأزكى، والمتعلم كذلك، وتساعدوا على البر والتقوى وتعاونوا، كلما حصل النفع. وهي ليست معلومات تنثر ولا معارف تتعلم، هذا علم روح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا العلم روح يبث الحياة في كل شيء يصل إليه، مثل الروح في الجثة وفي الشخص. فأنا أولا أذكركم دائما بإصلاح النية، وإن يكون العبد يريد الله وما عنده، وأيضا تفاعل النشاط الصبر والحرص. لا يأتي الإنسان في وسط الدرس متأخر، هو مرة في الأسبوع يعني يهتم له من أول يوم، ولا إذا كلف أو لم يكلف ما يكون منه تفاعل ولا يكون منه عطاء، خاصة في أشياء في درسنا هذا ما يتحملها الشخص الواحد، ما يستطيع، تحتاج تساعد كما سنوضح اليوم إن شاء الله. فأنا أرجو أن يكون درسنا هذا من أي من الدروس علينا إن شاء الله. ولا نزهد في الفقه، لا نزهد في الفقه. التوحيد كيف تفرده، والفقه كيف تعبده، ليس هذا بدون هذا، هما أشرف العلوم على الإطلاق، وهما زبدة العلوم كلها على الإطلاق، كل ما سواها توصل إليها. كيف تفرده وكيف تعبده، هبك عرفت التوحيد كما هو في درس الأحد، وعرفت كيف تفرده لكن كيف تعبد؟ تريد أن ترضيه؟ لن ترضيه إلا بما يحب. استقم كما أمرت حتى تعرف ما أمر على وجهه، وهذا لا يكون إلا في الفقه، وإلا فإنك ستتعب ولا ترضيه بل تغضبه. ما ازداد عبد مبتدع من الله قربا إلا ازداد منه بعدا، أراد أن يتقرب ويبتعد. لن ترضيه حتى تعرف أمره. فالفقه ليس بدون التوحيد، كلها موجودة في القرآن والسنة. ونحن في هذا الأمر سنحتاج، سنقرأ الآن، لكن نحتاج إلى أشياء. أولا، يجعل الإنسان في باله أن هذا آخر درس فقه سيحضر إذا أتيح له أن يكمله. لا يقول ستأتي فرصة أخرى، ترى هذه النفسية أن ستأتي فرصة أخرى تضيع عليك، اعتبر هذه الفرصة الأولى والأخيرة. ولذلك لا تخرج من الباب حتى تتقنه إتقان. وترى هذه النفسية أن الإنسان يتعلم لكي يعرف أن هذه آخر مرة يسمع الكلام، مو بكل مرة يتهيأ لك معلم، ولا كل مرة يتهيأ لك ظروف، ولا كل مرة، ما تدري. فأنت ضعه أن آخر مرة تسمع هذا الشرح وهذا التفصيل، واجتهد أنك ما تخرج من الباب إلا إتقان. كذلك نحن إن شاء الله في هذا الدرس سنعمد إلى أشياء. أولا كما قلنا التوحيد، كيف تفرده، كل دروسنا في التوحيد كيف تفرد الله، كيف ما يكون للشريك، كل الدروس. والفقه كيف تعبده، وما في واحد أقل من الثاني، لأن البدعة تؤدي للشرك. الذي ما عرف كيف يعبده يكون مبتدع، والمبتدع ينتقل للشرك. فإذا أفردته كما يحب كل شيء هالك إلا وجهه، وعبدته كما أمر، عند ذلك تبلغ من العلياء كل مكان ومن القرب من ربك. الفقه الذي سنأخذه إن شاء الله أبواب الفقه كلها بما فيها من عادات وعبادات وأنكحة وبيوع وجنايات إن شاء الله، لكن نحتاج إلى أمور. أولا، ستكون الطريقة تدريب لا تعليم، واضح؟ لابد تأخذ الطريقة على أنها تدريب، أنك تتدرب على الفقه تدريب، كما أخذنا في ذم الكلام أن أحد السلف قال إن هذا العلم صنعة تتعلم كما يتعلم الناس صناعات، ليست ثقافة عامة تقرأ وتقول عرفت وأنت، لا، تتعلم الصنعة كما أن الطبيب يتعلم صنعته، والسباك يتعلم صنعته، والبنا، كل واحد يتعلم الصنعة لين تكون حكمة. الفقه هو الحكمة، والحكمة هو كيف تدور الأشياء، كيف تعلم. فمثلا كل باب هو نظام تشغيل، كل باب هو نظام تشغيل، لازم تعرف كيف يتحرك النظام، وهو ما هو مفتاحه، وما هو محوره، وكيف يدور كل باب. ولذلك شوفوا مثلا باب الحيض، مثلا درسته عشرات المرات، أنتم الحاضرين اللي معنا قديم، درسناه في الترمذي وفي أبي داود وفي البخاري وفي الموطأ مرتين وثلاث وفي العمدة وفي، ولو أسأل أي واحد منكم سؤال أو تسأل الزوجة سؤال ما عرفه كيف يجي، وراح يسأل الشيخ. طيب أنا درست 20 مرة، ليه؟ لأنه يدرسها على أساس أنها معلومات، وأثناء الدرس هو كان ضابطها، بس مع الوقت راحت المعلومات، ولذلك إلين يموت هو إذا سألت زوجته ولا بنته دق على الشيخ، يا شيخ كذا ولا كذا، والشيخ بعد يمكن يضيع. لكن أي واحد منكم تعلم صنعة معينة لين اتقنها ترى ما تضيع، صح ولا لا؟ اللي منكم تعلم السباحة مثلا وتركها 10 سنين ورجع يسبح، تجد نفس الإتقان. ليه؟ لأنها ليست معلومات تنسى، ولكن شيء تدرب عليه إلين عرف آليته وعرف قواعده وعرف كيف ما يغرق وكيف يسبح، خلاص حتى تكون شيء تلقائي. ولذلك فقيه النفس من هو؟ فقيه النفس هو الذي أصبح الفقه مثل النفس له. الآن مثلا أول ما تعلمت قيادة السيارة كيف تفعل؟ ما ترفع يدك ورجلك إلا بالعقل الواعي، تضع رجلك كذا وتضع. والآن كيف تفعل؟ تذهب إلى الرياض وتأتي وأنت ما تدري، الأيدي والأرجل تعمل وأنت ما تدري، أصبحت فقيه نفس في القيادة. ليه؟ لأن خلاص أصبحت شيء منك، جزء منك. هذا اللي نريده في الفقه. الفرائض أليست نظام تشغيل متكامل؟ أليست إن لم تعرف كيف يدور النظام ما تدري، اللي عرف فيها معلومات راحت المعلومات. الصنعة لا تنسى والمعلومات تنسى، الذاكرة كم تتحمل؟ ما تحملش، لكن الصنعة ما تروح صنعة. ولذلك زين إن مرة في الأسبوع كل باب يأخذ حق تدرب عليه. فلذلك نحن كما قال واحد من السلف، قال العلم صنعة ليست معرفة، صنعة العلم صنعة، كما يتعلم البزاز صنعته، وكما يتعلم البيطار، وكما يتعلم الطب صنعة. وكل باب هو صنعة مستقلة، وهذا هو أساس الفقه، هذا أنك تكون فقيه نفس صحيح. المعلومات يا أخوان الكمبيوتر أحسن منا فيها، والناس في ناس حفاظ يحفظون كل شيء منثور ومنظوم وطولاته، لكن ليس فقيه. الفقه شيء آخر له روح. إذن هذا أول شيء، أن يكون نحاول أن نتدرب على الباب تدريب. اثنين من الأشياء أيضا اللي نحرص عليها الجادة المسلوكة، هذا اللي أتعبت الناس قديما وحديثا، يعني بعد ما انتشرت الكتب والاجتهادات الفردية على العين والرأس إذا كانت من أهل السنة. عندنا جادة مسلوكة وعندنا اجتهادات فردية، اجتهادات فردية، اجتهاد شخص غير معصوم. معنى اجتهادات الفردية شخص فهم، شخص غير معصوم لنص معين، هذا نسميه اجتهاد فردي من أبي بكر رضي الله عنه ومن دون، من أبي بكر وعمر ومن دون، هذا ينطبق عليه فهم شخص غير معصوم. مثلا عمر فهم في التيمم من الجنابة فهم، هو غير معصوم، أخطأ في عمر لنص معين. هذا الاجتهادات الفردية لا تطرح بالكلية، نحتاجها، لأن مهما كان فهمه أحسن من فهمنا قطعا، لكن الاجتهادات الفردية نحتاج إليها إن لم نجد العصمة، والعصمة تكون في الجماعة في المجموع قطعا. إن عمل المجموع فيه عصمة من الخطأ أكثر من الفرد مهما كان الفرد، لو أبو بكر عمر رضي الله عنهم. فأول شيء نعمد إليه تحرير الجادة المسلوكة، والجواد كثيرة، ما عندنا إلا جادة المدينة في الصدر الأول، جادة المدينة النبوية في وقت النبوة إن استطعنا عبر الحديث، في وقت الخلافة الراشدة، في وقت الصحابة، لابد أن نتلمس جادتهم في الأمور الواضحة. واضح؟ وبعدين ما وجدنا، لأن نحن بعد 1400 سنة ننتقل نشوف إذا في فتاوى للصحابة، فتاوى للتابعين، إلى أن نصل إلى مالك وأحمد والشافعي، قطعا إن أفهامهم أحسن من أفهامنا، وننتقي منها ما يقرب من الجادة المسلوكة إذا عرفنا الاتجاه. أما أن تذهب بين الاجتهادات يمين ويسار، هذا هو سبب التعصب المذهبي، وسبب كثرة الكتب، وسبب التشتت، وسبب تدوين اجتهادات. والله كان العلماء ينهون عن التدوين، أولهم مالك وأحمد والشافعي، لا تكتبوا، لا تكتبوا. أحمد قال اللي كان يفتي عنه في خراسان، قال أخبروني رجعت عنها كلها، فأخذ يحمل كتبه وجاء الكوسج أو ما أدري إسحاق منصور، وقال أنا أفتي بها في خراسان، تقول رجعت عنها كلها، قال أخبرك أني أنا أفتي اليوم أرجع غدا. هذا فهم شخص غير معصوم، بكرة يطلع لنا فهم آخر يختلف. كيف تفتي بها على أنها دين؟ ابحث عن الجادة المسلوكة. طيب الجادة المسلوكة الآن، هل في كتاب يقول أهل المدينة في الصدر الأول كانوا يسوون كذا في كل الأشياء؟ ما في إلا أن تلمس في أشياء واضحة وجلية ومتفقة، وستكتشفون إن ما في فروق كثيرة بين أحمد والشافعي ومالك، لأن نطاق الاختلاف عندهم قليل، اجتهادات اللي خرجوا بها قليل، لكن في أشياء كثيرة نحن نركز على ما اختلفوا فيه ونغفل عما اتفقوا عليه، سنجد إن ما اتفقوا عليه هو الجزء الأكبر. واليوم مثال في نواقض الوضوء، مثال أنهم الصلب متفقين عليه، يبقى واحد طلع بفهم معين واحد طلع بفهم ثاني، هذه ما مشكلة تعالج، لكن الشيء الرئيسي. طيب هذه الآن كيف تحرر؟ تحتاج تعاون الجميع، تحتاج تعاون الجميع. ولذلك خلال أسبوع أعطيكم مصادر، نحتاج حتى الفرز بين قول مالك الشخصي هذا وبين نقله لعمل أهل المدينة. وترى هذا مشروع، ما تدرون ترى بعض الأشياء تبدأ بأفكار زي كذا ويبارك الله فيها وتكون بعد ذلك شيء. تدرون البخاري بدأ من فكرة، البخاري هذا صحيح البخاري بدأ من فكرة، إسحاق بن راهوية كان يقول والله لو جرد الصحيح، لقطها البخاري رحمه الله وطلع البخاري وألفوا الناس بعد. ففي بعض الأشياء تبدأ والله هو اللي يبارك. إذا هذا أيضا هذا يحتاج جهد، وهذا يحتاج جهد. عندنا أيضا سنركز في شيء ثالث، هو أيضا تمييز المستيقن في كل باب من المشكوك، حتى ما تختلط الأمور. بعض الناس يحاسبه كلها خلافات، في شيء ما في خلاف خلاص، هذا قاعدة صلبة ننطلق منها. مثلا اليوم عندنا نواقض الوضوء أول باب في الفقه، الحدث فيه أحد يختلف فيه في مذاهب الدنيا كلها خلاص. إذن امسك شيء، بكرة تروح تخطي في اليقين، يعني كونك تخطي في المشكوك أو في مكان اجتهاد ما هو مثل تخطي في اليقين. الحدث المذكور في القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط على حسب فهم الآية، ولا مذهب من المذاهب ولا عالم من العلم ولا صحابة ولا جاد، كلها تدل على أن هذا خارج نطاق الخلاف خلاص، هذول متفقين عليه، نمسك المتفق عليه وننطلق واحدة واحدة، وسنلاحظ أن درجة اليقين تبدأ تضعف تضعف لين نصل إلى، فمثلا الخارج من السبيلين درجة اليقين فيه 100%، بعدين بعده زوال العقل ممتاز. أيضا هذا ليس في قوة الحدث لأنه مظنة حدث، ولذلك مثلا يعفى عن قليله، لكن الحدث ما يعفى عن قطرة بول، النوم الخفقة والنعاس يعفى عنه، إذن هو أقل. بعدين مس المرأة، بعدين مس الذكر، إلين تصل إلى لحم الجزور، إلين تصل إلى الغضب، إلين تصل إلى القهقة عند بعض، فتجد أنها ما تأخذ على أنك وينقض الوضوء 8 أشياء وتخلطها كلها في سلة واحدة، لا، تحط لك شيء تفهم أنت، يكون عندك فرز. هذه فائدة الفقه، فائدة الفقه يكون عندك فرز في شيء خلاص، لو اختلفوا الدنيا ما يمكن تشك فيه. وفي شيء ثاني أيضا 90% الحديث 100% في واحد 90% الحديث واضح فيه وكلام الصحابة واضح، بعدين تنتقل خطوة في شيء لا والله 60% مثل مس الذكر، أكثر المذاهب على أنه ينقض، بعدين تنتقل خطوة ثانية لحم الجزور 40% احتمال عندي أنه 40% ينقض، ليه؟ ما قال بالله أحمد والصحابة. القهقهة مثلا 0% 10% قالوا بها العراق أنها تنقض الوضوء مثلا، وهكذا كل مرة كل مرة تخطو خطوة وتشوف تفكر. هذا أيضا يحتاج جهد، هذا يحتاج جهد. عندنا أيضا شيء رابع، الحكمة. الحكمة يا أخوان ليس معناها الحكمة من الشيء أو من الأمر، ليس معناها أن لن نعمل حتى نعرف الحكمة، هذا إن شاء الله ليس عند أهل المؤمن. أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، ما في كلام، لكن ما في شك أن كما قال إبراهيم، قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بمعنى أنت إذا عرفت الحكمة من الشيء وانتظم في ذهنك عقليا، خلاص أول شيء ينفتح لك باب الفقه، ينفتح لك باب الترجيح، تعرف المسألة وين هي رايحة، وأيضا يطمئن قلبك، تدري إن في أشياء المعقول منها، وأما إذا كان شيء غير معقول بمعنى أن الله ابتلانا به أمرا كذا، خلاص عين الرأس نعمل به والقلوب راضية. فمثلا هنا الحكمة هذه مهمة، وهذه تحتاج جهد أيضا، ويمكن أيضا أوزع هذه على بعض. فمثلا قلنا الحدث ينقض الوضوء، ينقلك من اسمك طاهر تستطيع التعبد إلى محدث لا تستطيع التعبد، خاصة عبادات معينة ما تقدر تعبد لأنك اسمك الشرعي محدث. طيب ما هي الحالة التي نقلتك من وصف طاهر متطهر وإن كان المؤمن ليس بنجس، المؤمن لا ينجس، لكن وصفك الشرعي من كونك متطهر إلى كونك محدث ممنوع من الصلاة والطواف ومس المصحف وكذا، ما هي الشيء اللي ينقلك من هذا لهذا؟ قالوا مثلا الخارج من المخرجين. طيب الخارج من المخرجين، لماذا الخارج من المخرج؟ ليس اعتراضا ولكن كما قال بعض السلف العلم فيه لماذا، وهذا موجود في ذم الكلام، ترى ذم الكلام فيه آثار، بعضكم يمكن قراه أول ما اشتراه وتركه. واحد من السلف قال العلم فيه لماذا، لماذا غير الاعتراضية على الله جل وعلا، لكن لماذا كما قال ابن عباس لسان سأول وقلب عقول، لأن العلم أين، هذا فقط أين ومتى وكيف ولماذا، أين ومتى وكيف تريد أن تفهم يعني كيف يعمل النظام هذا، لكن لماذا تريد ما وراء النظام اللي يحركه، لماذا هذا الشيء. فمثلا لماذا خروج البول أعزكم الله والمسجد ينقلك من كونك متطهر إلى كونك محدث ممنوع من الصلاة، خروج بول لماذا، فتبدأ تفكر، وهذا ينفعك في الترجيح وينفعك في اطمئنان القلب وغير، لماذا، هل كونه نجس، هل يكون طيب، وينفعك مثلا حتى في مسألة الآن بين أحمد ومالك، مالك سيأتينا الآن أن يقول الخارج المعتاد هو اللي ينقذ، وهو ستة أشياء بول وغائط ومذي وودي وريح وصوت، هذه كلها أشياء معتادة، هذه اللي يقول لي تنقذ، لكن لو خرج من حصى أو دود أو دم أو كذا يقول ما ينقذ، يعني هذا نادر وغالب والنادر لا حكم له. أحمد يقول أي شيء يخرج من مخرجه ينقض. طيب أنت لو عرفت لماذا هذه سترجح بمالك وأحمد، لو عرفت تلمست في القرآن في السنة في الآثار حاولت تتشمشم في أي مكان لماذا، بعدين تنتقل اللي بعده زوال العقل، لماذا زوال العقل ينقض، لماذا النوم الثقيل ينقلك إذا استيقظت ينقلك من كونك متطهر إلى كونك محدث، هنا أسهل لأنه مظنة الحدث، يعني هذا أحد الأسباب، أحد الأسباب وليس كل، مظنة الحدث، فهذا سيرجح لك علمك ليش قالوا ثقيل وليش قالوا الجالس وليش قالوا المحتبي وليش المستند وغيره. ثم بعدين تنتقل لمس الذكر، مس الرجل المرأة بشهوة، إلين تصل إلى الجزور، الجزور لماذا تتوضأ منه وجوبا، لماذا، بعدين تصل إلى الأشياء اللي ذكروها الثانية، فالحكمة هذه مهمة. كذلك أيضا عندنا الخامس مدار الباب، هذا مهم كما قلنا هنا في المسائل تمييز المستيقن من المشكوك، عندنا في الباب أحاديث كثيرة، لكن أنت لابد تمسك الأصل الذي ينطلق منه، الذي ينطلق منه الباب نفسه، ونحن ذكرنا هذا في أول موطأ وتذكرون واستمرينا عليه فترة، إن كل باب له مدار له محور، فهذا مدار الباب مهم، مهم إن كل مرة تسألوني حتى لو أنسى تسألوني إذا ما عندي خبر روح نبحث ما هو مدار باب النواقض، ما هو أو ناقضنا، ما هو باب التيمم، ما هو مدار. كذلك أيضا عندنا يا إخوان رد الفقه كله للقرآن، القرآن ما كان الناس معطينا حق أو كثير منهم، القرآن لن تأتينا مسألة في الفقه إلا وهي موجودة في القرآن أصلا أو فرعا، لن تأتي مسألة في الفقه إلا وهي موجودة في القرآن، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والآن سنجرب حتى في الباب الأول تبيانا لكل شيء، فهذا أيضا يحتاج جهد، إن المسائل نفسها نحاول أن يكون عندنا ملكة أين هي في كتاب الله الذي قال الله عز وجل عنه تبيانا لكل شيء، لكل شيء أين هي في كتاب الله، وبعدين هذه أيضا ستنفعنا في الترجيح وفي معرفة، وإذا جينا في كتاب الله أيضا سنرجح في التفسير، فمثلا قول الله عز وجل أو لامستم النساء، في ناس قالوا أن المراد الجماع، وإن أو جاء أحد منكم الغائط هذا أصل في النواقض، أو لامستم النساء أصل في موجبات الغسل. وفي أهل المدينة قالوا لا، أو لامستم النساء الجماع وما دون الجماع، ولذلك يجعلون الملامسة ناقض ويفصلون فيها ويأخذون من قول أو لامستم النساء. أي شيء سيمر معنا نبحث عنه أولا في القرآن، وهذا أيضا ملكة وتحتاج جهد. شفتوا كيف أقول لكم أن ما يمكن واحد يقدر يغطي هذه كلها حتى لو كان مرة في الأسبوع؟ تظنون أني أقدر أغطي هذه كلها حتى مع المعلومات السابقة؟ ما أقدر إذا ما في تفاعل وفي إقبال، ولا يروح علينا هذه الفائدة. طيب النوم مثلا أين هو في كتاب الله؟ مثلا آية المائدة هي المدار، يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة إلى آخره، كل الأبواب هذه سنجدها في آية واحدة، كل أبواب الطهارة، التيمم وإزالة النجاسة والغسل والوضوء وصفة الوضوء والنواقض كلها في آية واحدة. أين النوم؟ إنه ناقض. إذا قمتم إلى الصلاة، قال زيد بن أسلم وغيره إذا قمتم من النوم، إذا قمتم، لأن الله يقول إذا قمتم، يعني إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. وحديث صفاء بن عسان، ثم بعد ذلك يعني هذه الأمور الستة، بعد ذلك أيضا مسألة مدار الباب، هذه آيات وأحاديث، الآثار، لأن الآثار تشرح الصدر. اليوم نجد عمر مثلا الوضوء من القبلة، يمكن بعض الإخوان ما هو مستحضر أدلته، الوضوء من القبلة، لكن سنجد الآن في المدونة آثار ابن عمر وابن عمر وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، خلاص ينشرح صدرك وتدري. وهذا أيضا يعين على مسألة الجاد المسلوك، فجمع الآثار أيضا من كتب الآثار، وخاصة البيهقي، مهم البيهقي والكتب اللي، ولو واحد عنده موطأ بن وهب، ما طبع كله، موطأ بن وهب هذا شيء كبير خاصة في علم أهل المدينة، لكن وجد منه أشياء، وهو أصل من أصول الكافي والمسائل. لو السبعة هذه غيرها أمور، لكن هذه السبعة هي أهم شيء الآن. طيب عندنا أيضا في الكافي بالذات نحتاج إلى ربطه بالموطأ، الكافي ربطه بالموطأ، الموطأ فرغنا منه الأسبوع الماضي، سنحاول الربط، لا ننسى كل باب نشوف اللي مر معنا في الموطأ. قبل ما نبدأ في الكافي شوفوا كلام للقيرواني اللي يسمونه مالك الصغير، له كلام جيد في مقدمته. أول شيء ذكر إجماع أهل المدينة في الصدر الأول، وقال والعلم، انتبهوا، والعلم لا يأتي إلا بالعناية والمباحثة والملازمة والمذاكرة والمدارسة. ما في علم يأتي كذا، حتى التجارة، حتى الزراعة، حتى الرعي، اللي الشيء اللي ما أعطيته وجهك ما تحصل منه شيء، تنسب إليه سطحية لكن ما تحصل شيء، لازم تعطيه وجهك، أقيم وجهك مع هداية الله وتوفيقه، لابد يسبق ذلك وفي أثناء وبعده تسديد من الله جل وعلا، ربي زدني علم. قال أبو الدرداء العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ما في علم إلا بالتعلم والحلم بالتحلم، ولا يقول إنسان أنا صغير ولا أنا كبير. جلس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام للعلم وهم شيوخ كبار وحصلوا، ما في أحد يحقر نفسه يقول أنا تجاوزت ولا أنا ما بديت، العلم متاح للجميع إذا جاء توفيق من الله عز وجل، الفهم من الله. ورب أناس جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا من البادية وما مكثوا إلا أيام قد فقهوا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون شعبة هذا اللي هو أحد رواة عاصم قراءتنا؟ من هو شعبة؟ ما هو اسمه الشهير في كتب السنة؟ ها؟ أبو بكر بن عياش، هو نفس الشعبة، أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هذا شوف الآن عاصم، أشهر رواية في العالم الإسلامي، أحد الراويين حفص وشعبة. أبو بكر هذا ما قرأ القراءة له كبير شيخ، يقول عاصم بن أبي النجود يقول أتعبتني يا شعبة، تعب ما يعلمه إلا الله، كان كبير لكنه صبر. تعرفون الكبير كيف يضبط؟ صبر 3 سنين يوميا، هو يصلي مع عاصم في مسجده ويتعافر هو إياه على إتقان المخارج وإتقان الحروف إتقان القراءة 3 سنين. يقول لعاصم شيخ يقول الله أتعبتني يا شعبة، لكن احتسبها عند الله، أصبح شعبة أشهر راوي لعاصم، وهو من أئمة أهل السنة. ما في أحد يحقر نفسه، هو كبير في السن، ما في أحد يحقر نفسه. تعرفون اللي جاي يطلب العلم وبعدين قال أنا كبير أنا ما أفهم أنا ما عندي ذكاء، أنا أراد أن يترك، وسبحان الله هو طالع شاف المنظر، الله جعل فيه عبرة، شاف الماء ينقط في جبل وخرق الجبل، وقف قال دحين الماء أنعم شيء يجي على يدك ما تحس، والجبل أصلب شيء، ومع المداومة خرق الماء الجبل. فقال مخي إن شاء الله ما يصير عاد جامد مثل الجبل، أكيد إنه يعني مستحيل يصير مثل الجبل، ومع ذلك أي شيء بالمداومة ستحصل، والصبر والتوفيق. فيقول هنا: وقال ابن المسيب إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب حديث واحد. الآن تسمعون سعيد المسيب تحسبون جاءه نائم ولا، يقول والله أيام وليالي أسافر في حديث واحد، وليس في تزهيد، الحديث الواحد هذا حديث واحد، وتعب وسفر وروح وجية على حديث واحد. وقد كان يرحل إلى المدينة من الأندلس في مسألة واحدة، يأتي شهرين جاي وشهرين رايح في مسألة واحدة. وقد ذهب موسى عليه السلام في طلب المزيد من العلم إلى ما عنده، كان أعلم أهل الأرض ومع ذلك ذهب يبحث عن المزيد، حتى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد. وأوصى لقمان ابنه بمجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب. وقال مالك رحمه الله، هذا مالك اللي أنا أقمت 15 سنة، 15 سنة يوميا أغدو الصباح من منزلي إلى منزل بن هرمز وأقيم عنده إلى صلاة الظهر، نهار الصيف أحيانا يصير 6 ساعات 7 ساعات يوميا 15 سنة، وهذه مهنته، كل يوم بعد الصبح إلين الظهر هو جالس عند ابن هرمز يسمع مع ملازمته لغيره. هذا بس ابن هرمز، تحسبون عاد الظهر يروح ينام، لا، هذا بس نصيب ابن هرمز 15 سنة وكثرة عنايته. وأقام ابن القاسم متغربا عن وطنه 20 سنة ثم لم يرجع حتى مات مالك. حتى نعرف أن الأسماء اللي بتمر معنا ما حصلوا إلا بصبر. ومما روي: منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فالمنهوم في العلم لن يشبع منه، ومنهوم الدنيا لن يشبع منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لن يستويان، المنهوم في العلم يزداد خشية للرحمن، والمنهوم في الدنيا يزداد طغيان. هو أكيد كل واحد ما يشبع، لكن هذا يزيد طغيان وهذا يزيد خشية للرحمن. وقيل إن طالب العلم يحتاج إلى البكور واستدامة الصبر وشدة الحرص، وإذا كان الحريص لا يقلع والمنهوم لا يشبع والحوادث تحول دون الأمل، فصرف الجهد والهمة إلى ما يتعجل بركته من التفقه في دين الله ويتأجل غبطته من العمل بما تعلم أولى من الاستكثار بلا تفقه. يعني اللي يتعب مثل اللي يدورون الإجازات والأسانيد ورايح جاي وكذا، هو يجمع أسفار ولا يتفقه، يقول ما دام أن الحوادث تحول دون الأمل والعمر قصير التفقه خير لك. قال الحسن: إن هذا العلم ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقال ابن هرمز: ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه، مع ما فعل يقول والله ما طلبنا حق طلبه. وأرجى الناس في نيل ما يبقى من جد واستدام الصبر، حتى كان سحنون كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. وذكر اللي يحمل الأسفار ولا زوامل الأسفار لا علم عندهم بما بجيدها إلا كعلم الأباعري. وكان يقال: لا يؤخذ العلم من كتبي ولا القرآن من مصحفي، وإن كانت الكتب في آخر الزمان خزائن العلوم فإن مفاتيح مغاليقها في الصدور عند الرجال. وقد كان العلم في الصدر الأول خزائنه الصدور ولم تكن هناك كتب، ثم صار في آخر الزمان أكثره في الكتب وأقله في الصدور، وكثرة الكتب بالشرح والتأليد والتفسير لما قال أهل المدينة وكثرة التقصير. وكان متقدم أهل المدينة أقل تكلفا من غيرهم، وكانوا أعلم الناس بأصول الأحكام والسنن وما تكلم فيه الصحابة، وما اختلفوا من الحوادث، وإنما ألفت الكتب في القرن الثالث، يقول يعني في آخر القرون الفاضل. قال مالك: لم يكن عند ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه بس، أنساب بني زهرة، ما عنده ولا كتاب. وإنما كثر حمل الفقه عن أهل المدينة على قلة تكلفهم للتأليف لحاجة الناس إليه، يقول الناس ما يتكلمون ولا يحبون التكلف. ولم يضع مالك كتاب غير الموطأ، لما سأله المنصور أن يؤلفه له بعد سؤال المنصور، واقتصد فيه ولم يكن يكثر. وأنت ترى مع قلة تكلفه قد نقل إلى العراق من مسائل مالك 70,000 مسألة، هذا بس اللي ذهب العراق. قال العراقيون: غير ما زاد علينا أهل العراق ومصر والمغرب. يقول البغداديون: لأن أهل الآفاق كانوا يقصدونه وقصد الأمراء والقضاة والمفتين إليه، فكثرة الحاجة إليه مع كثرة توقفه وهروبه من الفتوى وكثرة قوله لا أدري. فتأمل هذا يدلك على جلالة حال الرجل. وذكر أيضا مسألة الكتب. المهم، هذه مقدمة في العلم، فأنا أقول الآن عندنا هذا الطريق. طيب، بالنسبة للكافي اقرأ مقدمة يا أبو أنس.